بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فبدأنا بالأمس الكلام على الحجب، والحجب باب عظيم من أبواب الفرائض، وفقه الفرائض يقوم على معرفة الفروض وأحكام العصبة وأحكام الحجب، حتى قال بعضهم يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة هو المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو بأوفر حظيه. فمن الحاجبين من يحجب الشخص حجب حرمان، ومنهم من يحجبه حجب نقصان. فمثلا ابن الابن محجوب بالابن، والجد محجوب بالأب، والجدة محجوبة بالأم. وإذا استغرق مثلا البنات الثلثين حجبنا بنات الابن، إلا إن ورثنا بالتعصيب مع المعصب، وهكذا. هذه الأحكام تدرس في هذا الباب. والحجب أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حجب أوصاف، وهي ما مر علينا في موانع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين، هذه أوصاف إن قامت بالشخص الوارث منعته وصفا فأثرت عليه حجبا فيكون وجوده كعدمه، فيكون وجوده كعدمه. فلو هلك هالك عن ابن قاتل وابن رقيق وابن كافر وأخ، المال لمن؟ للأخ، لأنه الأبناء هؤلاء وجودهم كعدم قامت بهم أوصاف الحجب، المنع حجب أوصاف وجوده كعدمه. لو هلك هالك عن أب وأم وأخ رقيق وأخ قاتل، فالوارث الأب والأم، كم للأم؟ الثلث. ولو هلك هالك عن أب وأم وإخوة، الأم كم لها؟ السدس. هم هنا في هذين المثال لا يرثون، ولكن في المثال الأول حجبوا حجب أوصاف، وفي المثال الثاني حجبوا بشخص حجب حرمان، حجب حرمان، ولكن في المثال الأول وجودهم كعدمهم، وفي المثال الثاني وجودهم مؤثر وليس وجودا كالعدم. فأولاء الإخوة هنا منعوا الأم، والله يقول وإن كان له إخوة فلأمه السدس، فله إخوة، وهؤلاء الإخوة غير وارثين وحجبوا الأم وهم ليسوا بوارثين. ولكن لو كانوا محجوبين حجب وصف كالقتل أو الرق أو الكفر فوجودهم كعدمهم. فالحجب قسمان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. فحجب الأوصاف وجوده كعدمه، وحجب الأشخاص يؤثر في بعض الصور، كما يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس وهم ليسوا بوارثين. النوع الثاني حجب الأشخاص ينقسم كذلك إلى حجب حرمان وحجب نقصان. وحجب الحرمان يتأتى ويدخل جميع الورثة إلا ستة: الولدان والوالدان والزوجان، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان. وأما النقصان فيدخل للجميع، النقصان يدخل لجميع الورثة. حجب الحرمان حجب أشخاص يتأتى على الورثة إلا ستة: الوالدان والولدان والزوجان. فلا يمكن أن يوجد زوج أو زوجة أو أب أو أم أو ابن أو بنت إلا ويرث، لكن هذا الإرث قد ينقص بسبب من الأسباب، إما بسبب الانتقال أو بسبب الازدحام، وسيأتي. فلو هلك هالك عن ابن فالمال له، ولو هلك هالك عن 20 ابن فالمال لهم، ولكن في المثال الأول سيأخذ الابن 100% كل التركة، وفي المثال الثاني 1 من 20 نسبته 5%، نصف عشر. فهنا أثر عليه نقصا الازدحام. والحجب ينحصر في أقسام، يقول العلماء الحجب ينقسم: حجب النقصان، حجب النقصان يدخل على جميع الورثة، كل الورثة يدخلهم حجب النقصان، وهذا له أقسام. فالقسم الأول أو النوع الأول من أنواع حجب النقصان هو انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، مثل انتقال الزوجة من الربع إلى الثمن، وانتقال الزوج من النصف إلى الربع، وانتقال الأم من الثلث إلى السدس، وهكذا. هذا الانتقال انتقال من فرض إلى فرض أقل منه بسبب وجود شخص، مثل الفرع الوارث أثر في الزوجية فصاروا يأخذون الفرض الأدنى دون الفرض الأكمل بسبب وجود الفرع الوارث، يعني بسبب وجود شخص. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، بالأمس كنا نتكلم عن التعصيب. العصبة أقسام: عصبة بالنفس وعددهم 14، وعصبة بالغير وهم 4 أصناف: البنت فأكثر مع أخيها الابن، البنت الابن فأكثر مع المعصب وهو أخوها ابن الابن أو ابن عمها الذي في درجتها، الشقيقة فأكثر مع أخيها الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع المعصب وهو أخوها الأخ لأب فأكثر. فهؤلاء النسوة هن صاحبات النصف إذا انفردنا مع عدم المعصب والمشارك، وهن صاحبات الثلثين عند عدم الانفراد مع تحقق شروطهن. إذا وجد المعصب ورثنا بالتعصيب عصبة بالغير بأخيهن، إذا ما وجد المعصب الذي هو أخوهن ووجد البنات مع الأخوات فإن الأخوات لا يرثن، لأنه من شرط إرث الأخوات بالفرض أن تكون المسألة كلالة. ما معنى كلالة؟ ولا فرع وارث، لا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، أو بعبارة أخرى: من لا ولد له ولا والد ذكر، من لا ولد له ولا والد ذكر. فإذا وجد الولد اللي هو البنت حجبت الأخوات عن الميراث، عن الميراث. طيب هل يسقطن؟ لا يسقطن إن كنا مع البنات ولم يوجد معصب أولى منهن أو أخوهن. لو وجد الأخ لجنس الأخت، يعني الشقيق مع الشقيقة أو الأخ لأب مع الأخت لأب فأكثر، صرنا عصبة به بالأخ، فإن لم يوجد هذا العاصب فإن الأخوات مع البنات معصبات، بدليل حديث أبي موسى في البخاري لما عرضت عليه مسألة بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف وأسقط بنت الابن، قال وأت ابن مسعود فسيخبرك بما أخبرتك، قال فأتيت ابن مسعود فلما أخبره قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. من هذا الحديث أخذ العلماء أن البنات وإن نزل بعضهن عن مرتبة بعض يكملن الثلثين، والمقدمة تأخذ النصف، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. وكذلك استنبطوا أن الأخوات مع البنات معصبات عصبة مع الغير، أيهم أحظ، العصبة مع الغير أو العصبة بالغير؟ العصبة مع الغير أحظ من العصبة بالغير. لو هلك هالك عن أخت وبنت، اقسم للبنت النصف فرضا والباقي للأخت تعصيبا مع البنت، ولو هلك هالك عن أخ وأخت فللذكر مثل حظ الأنثيين، فمقدار ما سيأتيها الثلث، وفي المثال الأول مقدار ما سيأتيها النصف. فانتقال هذا معنى قولهم انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخوات من أن يرثن مع البنات إلى أن يرثن عصبة بإخوانهن عصبة بالغير. فإذا انتقلت من الإرث من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير فهذا يؤدي إلى النقص، وهو نوع من الحجم. النوع الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، مثل انتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. هلك هالك عن بنت وعم، نصف والباقي للعم. هلك هالك عن بنت وابن، هل البنت تأخذ النصف هنا؟ عصبة، انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب لوجود الابن، فنقص نصيبها، وهو على أفضل الحالات ستأخذ الثلث، فهذا نقص نقص. فمن أسباب الحجب انتقال، الانتقال من الفرض إلى تعصيب أقل منه. أيضا من الأنواع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الأخذ بالتعصيب إلى الفرض، فإذا وجد الفرع الوارث مع الأب فإن الأب لا يأخذ الباقي، وإنما يأخذ لا يأخذ بالتعصيب، وإنما يأخذ بالفرض فيفرض له السدس. هلك هالك عن أب وأم، الأم لها الثلث والأب له الباقي ثلثين. هلك هالك عن أب وابن، الابن له الأب له السدس والباقي للابن لأنه أقوى منه، فنقلنا الأب من أن يكون هو المعصب إلى أن يكون صاحب فرض أقل منه. ولماذا نفرض للأب هنا فرضا؟ حتى لا ينقص نصيبه عن السدس، حتى لا ينقص نصيبه عن السدس، فإذا ما فرضنا عليه ربما استغرقت الفروض التركة فسقط، وهذا مشكل. ولذلك قالوا نعطيه السدس فرضا مع الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث ليس عاصبا كالبنت فنعطي الأب مع السدس الباقي تعصيبا. هذه بسبب الانتقال. أما الحجب بسبب الازدحام فهو ثلاثة أنواع: إما ازدحام في فرض، أو ازدحام في تعصيب، أو ازدحام بسبب عول. الازدحام بسبب الفرض كازدحام الزوجات في الثمن أو الربع، فالزوجة لو انفردت أخذت الربع، ولو شاركتها ضرة واحدة أخذت نصف هذا الفرض، ولو شاركتها ثالثة أخذت ثلث هذا الفرض، ولو شاركتها رابعة أخذت ربع ما فرض لها. فالأربع زوجات يقتسمن الربع، والثلاث يقتسمن الربع، والاثنتين يقتسمن الربع، والواحدة تنفرد به. فقد يكون يزدحمن في فرض الزوجات، ومثله أهل الثلث ولد الأم. فلو هلك هالك عن أخوين لأم أو أختين لأم فلهم الثلث. طيب هلك هالك عن 20 أخ لأم يشتركون في الثلث، فيزدحم نصيب، فيكون الواحد بدل ما يأتيه نصف الثلث، لأنهم يقتسمون بالسوية الذكر والأنثى، يقتسمون ذكرهم كأنثاهم أولاد الأم. فإن كانوا 20 مثلا سيكون له سهم من 20 سهم الذي هو الثلث على قدر رؤوسهم. النوع الثاني ازدحام في تعصيب. لو هلك هالك عن ابن له المال كله، أليس كذلك؟ لو هلك هالك عن 100 ابن يشتركون في المال، كل واحد له 1 من 100، فازدحموا بسبب أنهم تشاركوا في تعصيب. هلك هالك عن 10 أبناء كل واحد سيأتيه العشر، في 100 كل واحد عشر العشر. هلك عن ابن واحد سيأتيه المال كله. فالتعصيب ادخله الازدحام إذا ازدحم العصبات المتساوون جهة وقربا وقوة فيشتركون في المال، سواء انفردوا به أو ما يكون بعد الباقي، بعد الفروض، بعد أصحاب الفروض. النوع السابع من أنواع الحجب، حجب النقصان، وهو ازدحام في عول. ما هو العول؟ العول هو أن تزدحم الفروض وتكون أكثر من التركة. وأول ما وقع العول في زمن عمر رضي الله عنه، لما عرضت عليه مسألة زوج وأختين لغير أم، زوج وأختين شقيقتين، فجمع الصحابة وقالوا إن أعطينا الأختين الثلثين لم يبقى للزوج نصفه، وإن أعطينا الزوج نصفه لم يبقى للأختين الثلثين. فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول. ما هو العول؟ إدخال النقص على الجميع، إدخال النقص على الجميع. واتفق الصحابة عليه في عهد عمر، ثم بعد أن توفي عمر أظهر ابن عباس خلافا له، ثم اتفقت الأمة بعد ابن عباس على القول بالعول. ولذا يقول ابن قدامة: ولا قائل بمذهب ابن عباس في العول، هذا منذ قرون ولله الحمد والمنة. فالخلاف شر. ومع ذلك الزهري يقول: لولا سبق رجل صاحب سنة، يعني عمر، لما اختلف على ابن عباس 2 من أهل العلم. فأفهام أهل العلم تختلف، ولكن ابن قدامة نقل أن الإجماع استقر قبل خلاف ابن عباس وبعده، وإن كان من العلماء من يعني كالظاهرية أو من قوى رأي ابن عباس، لكن حيث إن الأمر ولله الحمد مستقر، فإن الأمة تقول بالعول. العول هو إدخال النقص على الجميع، إدخال النقص على الجميع. كان ابن عباس له أن نقدم من قدم الله ونؤخر من أخر الله حتى لا تعول المسائل ويعمل الاجتهاد في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، فمن ينتقل من فرض إلى فرض أقوى ممن ينتقل من فرض إلى لا شيء أو إلى تعصيب. وبهذا رجح بين أصحاب الفروض. والصحيح أن القرآن والسنة لم تفرق بين أصحاب الفروض، وقد أمرنا كما جاء في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي. أما الفرائض فلا بد أن تلحق بأهلها جميعا، ولا نقدم صاحب فرض على آخر، ولو كان لا يحجب بحال كالأم وكالبنات وما إلى ذلك فلا نقدمهم على، فندخل النقص على الجميع كأصحاب الديون إذا كانت الديون للمفلس، فإذا ازدحمت الديون على المفلس فإنه يعطى محاصة. المحاصة هي المعروفة في هذا الزمن بالنسبة والتناسب، النسبة والتناسب، والمحاصة أن نعطيه بقدره. فلو كان شخص يعني يطلب شخص 100,000 وآخر يطلبه 50 وثالث يطلبه مثلا 150، كم المجموع؟ 150 ومائة وخمسين، هذه 300، وموجوداته 150، فإننا نعطيهم النصف لأن الموجود من المال النصف والدين 300 الضعف، فندخل النقص على الجميع. فنأتي لصاحب 100 نعطيه 50، وصاحب 50 نعطيه 25، وصاحب 150 نعطيه 75، فإذا جمعتها صارت 150. هذه هي المحاصة، هذه هي المحاصة، وهي التي تفعل في العول، هي العول في الفرائض. فلو جاء شخص وهلك وترك أختين شقيقتين، أو هلكت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين، فالزوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، فكيف تفعل؟ تقسم. كم المسألة فيها من سهم؟ 6. كيف تخرج السهام؟ كما سيأتي في الحساب تنظر إلى المقام، نصف مقامه 2 والثلثين مقامه 3، فتضرب 3 × 2 لأنهما متباينان، فالمجموع 6. فالستة يسمونها الرياضيين قاسم مشترك أصغر، يعني أقل مضاعف لهما، لو ضعفت 2 وضعفت 3 وصل إلى 6. الستة أول، ولذلك الفرضيين في الحساب عندهم قاعدة في الحساب هو تحصيل أقل عدد بلا كسر، فهم أعداء الكسور، ما يبي نص ربع ثلث عطني بالسهام عدد صحيح، ولا يريد أعداد مفتوحة، لا أريد أقل عدد ينقسم. هذا يقولونه في التصحيح وفي التأصيل. فالستة تنقسم على النصف وعلى الثلثين، فالثلثان من الستة 4 والنصف من الستة 3، فإذا جمعت 4 مع 3 صار 7 ما صار 6. فالأصل أن المال يسدس أسداسا، الآن صار أسباعا، ولذلك تكثر السهام ويقل نصيب السهم الواحد. وأنا أشبه التركة بالكعكة، تعرفون الكعكة؟ الكعكة لو قسمناها إلى 6 أقسام وكعكة أخرى قسمناها 7، أيهما أكثر؟ الستة، الواحدة من الستة أكثر من الواحدة من السبعة، واضح؟ فهذا هو العول، بدل ما قسمها 6 قسمتها إلى 7. طيب لو هلك هالك مع الأختين، أم وأختين وزوج، نصف وثلثان وسدس، كلها تخرج من 6، 6 هو الأصل، لكن اجمع السهام، نصف الستة 3، وثلثي الستة أربعة، وسدس الستة واحد، ثمانية، زادت السهام وقل نصيب، يعني هذه الكعكة سأقسمها إلى ثمانية. صار مع اكتشفنا أن عند الأم هذه أبناء، صاروا أخ لأم، أخ لأم، كم نعطي الأخ لأم؟ سدس، حطوا مع المسألة واحد من الستة، صار واحد لأخ لأم، واحد للأم، وأربعة للأختين الشقيقتين، وثلاثة للزوج، اجمعها تسعة. تسعة، الكعكة سأقسمها إلى تسعة أجزاء، تسعة أجزاء. لو كان ولد الأم جمع وليس مفرد، وابن أخوين لأم، سأعطيها الثلث، ثلث الستة اثنين، اثنين للإخوة اليوم، وواحد للأم، وأربعة للأختين الشقيقتين، وثلاثة للزوج، عشرة. يعني بدال ما أقسم الكعكة إلى ستة أقسام قسمتها إلى عشرة، نقص نصيب السهم من ستة، ها صار عشرة، ستة أسهم صار عشرة أسهم، فصار مقدار السهم الواحد أقل. ولذلك يعرفون العول بأنه زيادة في السهام ونقص في نصيب السهم، واضح؟ زيادة في السهام ونقص في نصيب السهم. والأصول التي تعول هي أصل ستة وأصل 12 وأصل 24. الأصل الكريم أصل ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وأصل 12 يعول إلى 13 وخمسة عشر وسبعة عشر، والأصل البخيل هو أصل 24 لا يعول إلا مرة إلى 27. فهذه الأصول التي تعول، وسيأتي في الحساب في باب العول، لكن ذكرت هنا لأن بمناسبة الازدحام في العول، فازدحموا هؤلاء أصحاب فروض، ازدحموا بسبب العول، فصار النقص دخل عليهم بسبب العول. فلو جئت تنظر إلى سدس المرأة كم صار، صار عشر، وثلث الإخوة لأم صار خمس، والثلثين الذي للبنات بالعول صار خمسين 40%، والثلاثة أسهم نصيب الزوج النصف صار ثلاثة أعشار، ثلاثة أعشار، فنقص بعد أن كان يعني النصف نقص إلى ثلاثة أعشار. هذا ما يتعلق بالحجب. من القواعد التي تقال في باب الحجب أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فلا يحجب الجد إلا الأب، ولا جد الجد إلا أب أو جد أقل منه. الفروع لا يحجبهم إلا فروع، لا يحجب ابن الابن إلا الابن، وهكذا، وإن نزل لا يحجب ابن النازل إلا ابن من هو أعلى منه أقرب إلى الميت. وأما الحواشي فيحجبهم أصول وفروع وحواش، واضح؟ يعني العم يحجب بالأب ويحجب بالابن ويحجب بالأخ، وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد، وهكذا. والإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب، والجد على الصحيح كما سيأتي يسقط الإخوة، والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون جميعا، وكذا الإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير مع البنات تسقط الإخوة لأب، يعني هلك هالك عن بنات وأخت شقيقة وإخوة لأب. اقسم، من يقسم؟ نعم، ثلثان للبنات والإخوة لأب يسقطون؟ يسقطون. لماذا؟ لأننا نجعل الأخت الشقيقة كالأخ الشقيق، واضح؟ فهي أقوى من الإخوة لأب. الإخوة لأم من يسقطهم؟ وإن كان رجل يورث كلالة، من يسقط الإخوة لأم؟ الكلالة ما هي؟ الأصل من الذكور الوارث، الأب والجد، والفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، كلهم يسقطون الإخوة من الأم. بنات الابن يسقطن متى؟ بالابن، بالفرع الوارث، وكذا باستكمال البنات للفرض للثلثين. إن لم يوجد مع بنات الابن معصب، فإن وجد معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجته فيعصب. طيب، إذا وجد هلك هالك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، ها هاي شيخ، بنات لهن الثلثان، صوت ضعيف، هلك هالك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، الثلثان للبنات، بنت الابن، بنت الابن الأصل أنها تسقط صح، وعصبها ابن أخيها، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ الابن المبارك. طيب بسألكم سؤال ثاني، هلك هالك عن نفس السؤال، بنات وبنت ابن وابن ابن ابن وأخته بنت ابن ابن، يعني عندنا ابن 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 وبنت ابن ابن إخوة، وعندنا بنت ابن أقرب إلى الميت، وبنات استغرقنا الثلثين، المال لمن الباقي؟ ها؟ لابن الابن، بنت الابن، وبنت ابن الابن تسقط غيره، ها؟ يعصب أخته وعمته. هنا يا إخواني من الذي يحتاج للآخر؟ من الذي محتاج؟ البنت طلعت برا، قلنا ثلثين والباقي للعاصب، والعاصب الأخ، هلك هالك عن بنات وبنت ابن وأخ، ثلثين والباقي للأخ صح؟ طيب الآن هلك هالك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، فتقول أنا أحتاج هذا، أحتاجه حتى أرث صح؟ فهي إن احتاجت إليه عصبها، فكأنها نزلت إلى درجته، فحينئذ والله أعلم نعطي بنت الابن وبنت ابن الابن بالسوية مع ابن الابن، يقسم الباقي عليهم أربعة، لابن ابن الابن اثنين، وكل واحدة بنت ابن الابن وبنت الابن واحد واحد، كأننا نزلنا بنت الابن إلى درجة ابن ابن الابن ويشترك، لأن الأصل أن يعصب أخته فيكون يعصب عمته، ولا يقال هذا في ابن الأخ، يعني لو هلك هالك عن أخوات شقائق وأخت لأب وابن أخ لأب اقسم. ماذا تقول؟ الجواب ما هو؟ في المسألة السابقة أجب بنت ابن، أي نعم صح، انتهينا من الثلثين، نعم ليس لها فرض، ستحتاج إليه فتنزل فيعصبها ويعصب أخته، يعني أخته لا ترث. لماذا لا ترث؟ ما إيه يا أخي، هي ليس في أولوية، نحن هنا أنزلنا بنت الابن إلى مستوى بنت ابن الابن فتشارك، فيكون التعصيب لهم جميعا، فتكون بنت الابن لأنها محتاجة له، لو وجد من هو في درجتها ورثت به عصبة، فأما الآن هي احتاجت من هي أنزل، فكأننا أنزلناها، فحينئذ لا تستقل هي بالعصوبة، وإنما تشارك بنت ابن الابن وابن ابن ابن، أي نعم
تعصيبا يرث للذكر مثل حظ الأنثيين. ترث يا أخي ترث بنات الابن يرثنا مع إخوانهن، هذه مسألة مقررة. يعني هلك هالك عن ابن 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 وأخته اللي هي بنت ابن 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 ابن، ما الحكم؟ ترث مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح شيء؟ ترث، لأنه وتدل على عموم الأدلة. هنا الصعوبة، هنا هو إشكال كيف بنت الابن تنزل وترث مع، لأنها احتاجت إلى هذه الدرجة التي هي أنزل، فلما تاقت إلى الإرث نزلت لدرجتهم فتساوي بنات الابن. وهذه من دقائق المسائل، ترى هذه من الدقائق التي أحيانا يعني قد يعني يقف عندها بعض أهل الاختصاص. أيضا أيها الإخوة، هذه المسألة التي فيها هذا يسمونها الابن المبارك، الابن المبارك، الابن المبارك الذي لولا لما ورثت، والابن المشؤوم أو الأخ المشؤوم الذي لولا لورثت، لولا لورثت، ستأتينا في المشركة بعد قليل. وليس مثلها إذا كان لا يعصب أخته، يعني هم يقولون عصب أخته فيعصب عمته، فابن الأخ لأب لا يعصب أخته لأن أخته ليست بوارثة، بنت الأخ ليست بوارثة فلا يعصب عمته. فلو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، فالثلثان للشقيقتين والباقي لابن الأخ لأب. إذا جاء وقال يا أخي هذه أخت لأب وهذا ابن أخيها، لماذا لا يعصبها؟ نقول لا يعصب أخته فلا يعصب عمته، فلا يعصب عمته. فالأخ الابن المبارك خاص في الأبناء ولا يتأتى مع الإخوة. طيب، الورثة أيها الإخوة بالنسبة للحجب أربعة أقسام: قسم يحجبون ولا يحجبون بالنسبة لحجب الحرمان، حجب الحرمان، حجب الأشخاص، حجب الحرمان، قسم يحجبون ولا يحجبون، وهم الوالدان والولدان، وهم الوالدان والولدان. فالأب يحجب من فوقه، والأم تحجب الجدات، والابن يحجب من تحته من الأبناء، وكذا البنت إذا استغرقت البنات الثلثين تحجب بنات الابن لأنهم يحجبون غيرهم، وكذا يحجبون أولاد الأم إذا وجدوا. فهؤلاء لا يحجبون، هم حجب حرمان بحال وهم يحجبون. القسم الثاني يحجبون ولا يحجبون، وهو ولد الأم أو أولاد الأم، الإخوة لأم، هؤلاء يحجبون، يحجبهم الأصل من الذكور الوارث، يحجبهم الفرع الوارث، ولكن هم لا يحجبون أحدا حجب حرمان. وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان، فهم لا يمنعون أحدا من الإرث ولا يمنعهم أحد. والقسم الرابع الذين يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة، وهم بقية الورثة. بهذا ينتهي باب الحجب، وهو من أهم الأبواب في فقه الفرائض. يبقى مسألة ملحقة بهذا الباب يذكرها يعني يذكرها الفرضيون استطرادا، وهي مسألة المشركة. المشركة ما هي؟ هي فروضها نصف وثلث وسدس. النصف والثلث والسدس إذا اجتمعت استغرقت المال، ما في باقي. هذه ورثتها النصف للزوج والثلث للإخوة لأم والسدس للأم. ويوجد أشقاء يرثون بالتعصيب يريدون الباقي، واضح؟ يريدون الباقي. وقعت هذه في عصر الصحابة هذه المسألة. ففروضها زوج وإخوة لأم وأم وإخوة أشقاء، يعني ذكور أو ذكور وإناث. أما لو كانت أنثى أو كان الشقيقات سيرثنا فرضا إما الثلثين وإما النصف. سميت بالمشركة لقول بعض أهل العلم فيها بالتشريك، وتسمى الحمارية، وتسمى باليمية، تسمى بالحجرية. يقال أن الإخوة، طبعا يبدو أنها افتراضا، أن الإخوة الأشقاء قالوا لمن يقضي: هب أن أبانا كان حمارا. يريد أن يلغوا الأبوة ويبقون الأمومة حتى يرثون. الإخوة لأم يرثون، حنا الأشقاء من أم وأب ما نرث. هب أن أبانا كان حمارا، قالوا هذه حمارية. أو حجرا ملقا في اليم، حجرية، حجرا حجرية ملقا في اليم يمية، تسمى مشركة باعتبار التشريك وعدمه. فكل هذه الألقاب لهذه المسألة. وبالمناسبة باب الفرائض أكثر أبواب الفقه في المسائل الملقبة، فيها ألقاب كثيرة جدا بناء على كثرة الصور. عندهم مسائل حتى في باب الجد والإخوة مليء بالألقاب. في العول يأتيك يعني ألقاب كثيرة، أي المروانية وأم الفروخ وأم الأرامل، ألقاب كثيرة جدا لهذه الدينارية الكبرى والدينارية الصغرى والمنبرية، ألقاب كثيرة جدا في هذا الباب. فمن هذا هذه الألقاب التي لقبت فيها هذه المسألة. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من يرى عدم التشريك وأن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا يرثون، وهو مذهب الإمام أحمد واختاره جملة من الصحابة رضي الله عنهم. يروى عن علي وابن مسعود وأبي وغيرهم، وقضى به عمر أولا. وذهب الشافعي وغيره، وهو قول زيد بن ثابت، وزيد هو يعني كما هو معلوم الفرضي، إلى القول بالتشريك وأننا نعطي الأشقاء ندخلهم في الإخوة لأم ونقسم بينهم المال بالسوية كأنهم أولاد أم، يعني نعطيهم بقرابة الأم ولا نعتبر قرابة الأب. ولذلك يعني فاجعل أباهم حجرا في اليم، يعني قال بها صاحب الرحابية، واجعلهم كلهم لأمي، فيعطيهم بحسب رؤوسهم كأنهم أولاد أم، ويقول بالتشريك. والقول المضطرد مع القواعد هو عدم تشريكهم، لأن الشريعة جاءت بالأمر بإلحاق الفرائض بأهلها، وهؤلاء أصحاب فرض يقدمون على أهل التعصيب، يقدمون على أهل التعصيب. وكما أن أولاد الأم يسقطون في حالات، فإنهم قد يرثون ويفضلون في حالات، والله عليم حكيم. آمنا بما أنزل علينا واتبعنا الرسول، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن بقي فنعطيه العاصب وهم الإخوة الأشقة. والأخوات معهم عصبة بالغير، فيأخذنا أحكام العصبة الشقيقة. إن وجدت شقيقة انتهى، نفرض لها النصف
فتعول المسألة إلى 9، فيكون عندنا نصف الزوج ونصف الشقيقة وثلث الإخوة لأم وسدس الأم، فتعول من 6 إلى 9، وإن وجد شقيقتان تعول إلى 10، ثلثين وثلث ونصف وسدس. فالمسألة المشركة هذه هي ما ذكرنا، والله تعالى أعلم. يوجد باب الآن تقريبا انتهينا من فقه الفرائض، يوجد بعض الأبواب تلحق بالفقه لوجود الخلاف الكبير، وبعض الأبواب أيها الإخوة هي تشكل صعوبة لطالب العلم في الفرائض، مثل باب الجد والإخوة. باب الجد والإخوة اختلف فيه العلماء على قوله، منهم من قال إن الجد كالأب وعليه فيحجب الإخوة، فالإخوة مع الجد محجوبون، وهنا انتهى هذا الباب بهذا الترجيح، اجعل الجد أبا. ولذلك يقول ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ وهذا هو قول أبي بكر رضي الله عنه وقضى به ووافقه 13 من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وعليه الفتوى في زماننا. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، وحكم به الخلفاء 3، وهو اختيار زيد بن ثابت، أنهم يعطون الإخوة مع الجد ولا يورثون ولا يحجبون الإخوة مع الجد، لكن يعطون الجد امتيازات في طريقة القسمة خلال، لكن طريقة زيد في إعطائه للجد يجعل الجد عنده امتياز عن الإخوة. القول الأول جعلوه أبا وألغوا الإخوة، حجبوهم وريحوا رؤوسهم، فإذا وجد جد وإخوة المال للجد والإخوة محجوبون بالجد، مثل أب إخوة، المال للأب والإخوة يسقطون. القول الثاني قلنا لا، الجد لا يحجبهم. لماذا؟ قالوا لأنهم يدلون بالأب، فهؤلاء أبناؤه والأب أبوه والجد أبوه، فليس أبناء الأب بأولى، ليس الإخوة الذين هم أبناء الأب ليس أبوه بأولى من أبنائه. ونحن في الرد عليهم نقول إن هذا التعليل بالنظر إلى الأب، نحن ننظر إلى الميت، فهؤلاء حواشيه وهذا أصله، والأصل مقدم، وقد سمى الله عز وجل الجد في كتابه أبا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهكذا، والكلام في الأدلة يطول، لكن أريد أن نعرف القول حتى نختصر 100 صفحة، عندي الآن الجد والإخوة 100 صفحة وسأختصرها بدقيقتين. فيقولون في التوريث، طبعا القول الأول ما أخذ إلا صفحة واحدة، القول الثاني هو اللي استغرق تطبيقا وتفهيما 100 صفحة. يقولون نعطي الجد امتياز، كيف نورثه؟ إن كان معه ذو فرض أو ليس معه ذو فرض، إن لم يكن معه ذو فرض فيعني فهلك هالك عن جد وإخوة، نعطيه الأحظ من المقاسمة، يعني نقسم المال بينهما على حسب الرؤوس أو ثلث المال، وعلى هذا سيأخذ الجد الثلث قطعا، فإن كان الأحظ له أكثر من الثلث أخذه بالمقاسمة، وحينئذ تكون الصور محصورة، وهذا اللي طول باب أنهم قاعدوا يحصرون الصور، ويكون المقاسمة أحظ له في صور 5، أن تكون
جد وأخ شقيق، جد وأخ وأخ وأخت، جد وثلاثة أخوات، لأنهم يعتبرون الجد الآن كأنه أخ واحد منهم، فسيأخذ أكثر من 33% التي هي الثلث. فيقولون إن لم يكن معه صاحب فرض نعطيه الأحظ له ثلث المال أو المقاسمة. المقاسمة أن يقسم على رؤوسهم، فإن كانت أخت فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكرا يعطى كأنه واحد. فلو هلك هالك عن جد وأخ المال بينهما نصفان، هلك هالك عن جد وأخت ثلثين للجد وواحد للأخت، هذه معنى المقاسمة، أن يجعل كأنه أخ. متى يستوي ثلث المال والمقاسمة في هذه الحالة؟ إذا كانوا مثليه. كيف يكون مثليه؟ جد وأخوين شقيقين، هلك عن جد وأخوين شقيقين، أو جد وأربعة أخوات، واضح؟ فحينئذ سيأخذ، صاروا مثليه تستوي. إن زادوا عن مثليه قطعا فرض ثلث المال له أحظ. فلو هلك هالك عن جد وعشرة إخوة على طول حط ثلث وباقي، الثلث للجد والباقي اقسموا على الإخوة على حسب رؤوسهم. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، أن يكون معهم صاحب فرض. ها؟ الآن ما أذكر يعني من أين أتوا بالثلث، لكن اجتهادا منهم أنه، لكن ربما لهم أدلة الآن لا تحضرني كيف أتوا بالثلث، الآن لا أذكر ما أخذهم في ذلك. الحالة الثانية أن يكون صاحب فرض معهم، فيقول نعطيه لحظ من ثلاث احتمالات: إما نفرض له سدس جميع المال، أو نعطيه ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، نعطيه ثلث الباقي، أو نقاسم، يقاسم بعد صاحب الفرض. يعني يعطى إذا كان معه صاحب فرض الأحظ له من ثلاث احتمالات: المقاسمة، سدس جميع المال، ثلث الباقي. ضبطنا هذا يا مشايخ؟ عرفنا هذا؟ إن كان معه صاحب فرض له واحد من ثلاث احتمالات، وإن لم يكن معه صاحب فرض له واحد من احتمالين: ثلث المال أو المقاسمة، معه صاحب فرض سدس المال جميعا أو ثلث الباقي أو المقاسمة. ما الذي طول الباب؟ أنهم جلسوا يحصرون الصور، متى يكون الأحظ له هنا، ومتى يكون الأحظ له هنا، ومتى يتساوى حظه هنا وهنا، واستقرأوا هذه الصور استقراء حتى خرجت إلى 600 صورة. فطبيعي أن تخرج، أن يخرج 100 صفحة، لكن لا تخرج عن هذا التقعيد، واضح؟ إذن هذا باب الجد والإخوة حتى نلج في الحساب. آخر الباب يذكر المؤلف الأكدرية. ما هي الأكدرية؟ هذه مسألة ملقبة، كدرت على زيد هذا الباب، كدرت عليه مذهبه. ما صورتها؟ زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب. لماذا سميت بالأكدرية؟ لأنها كدرت على زيد أصوله في باب الجد مع الإخوة، وقيل غير ذلك، لأن الأصل في الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس. يعني الأصل أننا نعطي، نفرض للجد السدس كاملا، وهنا المسألة فيها زوج، الزوج له النصف، وفيها أم، الأم لها الثلث، الأم لها الثلث، لا ما في جمع، لا لا الأكدرية، لا زوج وأم وجد وشقيقة، ما في جمع. فالآن عندنا نصف وثلث للأم، لأن الأم ليست كالأب، يعني الأم الجد ليس كالأب، يعني ما في عمريتين. تذكروا العمريتين؟ قلنا أنه أب وأم وزوج، واضح؟ والأب يحجب الشقيقة، صير المسألة عمرية. هنا لا، الجد ليس كالأب، لا يحجب، ترث معه الشقيقة، ولا يكون للأم ثلث الباقي كما في العمريتين. بالاتفاق أن الأب والجد يختلفان في هذه المسألة، فهنا الزوج له النصف والأم لها الثلث، كم بقي؟ سدس. نفرضه لمن؟ للجد. يبقى للشقيقة شيء؟ الشقيقة تقول أنا أرث فأعطني النصف، فما ما عملناها كالعصبة هنا، فرضنا له السدس وأعطينا الشقيقة النصف، واضح؟ فأخذت أصل اللي هو الجد. هم يرون أن الجد لا يحجب الأخوات، واضح؟ فقالوا يلا نعطيك الأصل. الأصل أن قواعد زيد ما دام سنفرض للجد ستسقط الأخت الشقيقة، فقالوا لا، هذه أخت شقيقة نفرض لها النصف. فالمسألة عالت من 6 إلى 9، واضح؟ عالت من 6 إلى 9. ثم رجع الجد وقال لا تعالي مقاسمة، تعالي الأصل أني أقاسمك، كيف تأخذين أنت 3 وأنا أخذ 1؟ لأن السدس من 6 1 للجد، والنصف 3، والزوجة بيأخذ 3، والأم بتأخذ 2. فلما جمعنا السهام عالت من 6 إلى 9، واضح؟ فقال الجد لا، طلعنا الآن أصحاب الفروض، تعالي أنت قاسم منويات، تعالي أنت معك 2 3 وأنا معي 1، سنقسم للذكر مثل حظ الأنثيين الآن، فنصحح بالرؤوس، الرؤوس الذكر 2 والأنثى 1 3، نضربها في 9، صير مسألة من 27. ثم اضرب السهام، 3 في 3 للزوج 9، 3 في 2 للأم 6، 3 في 4 نصيب هؤلاء المشتركين صار 12، 8 للجد و4 للأخت الشقيقة. فهذه كدرت على زيد أصوله فسميت بالأكدرية، وهذا يعني يدل على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجد. ولذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله والصواب إسقاطها بالجد، وأن يكون الباقي بعد الزوج والأم وهو 1 من 6 للجد على سبيل التعصيب، على سبيل التعصيب كما تقدم في أول الباب على القول بعدم عدم توريث الإخوة مع الجد، وهو الذي أعرفه أنهم يعملون بهذا، الذي أعرفه أن القضاء، لكن المذهب على ذلك، على التوريث على مذهب زيد. وهذا دليل على ترجيح هذا القضاء، أنهم دخلوا في تقاسيم وتفاصيل واستثناءات كثيرة جدا تدل على صعوبة هذا القول وعدم اضطراده، عدم اضطراد. هذه ما يتعلق بالمسألة الأكثرية، وغدا إن شاء الله نبدأ بالحساب. الآن انتهينا من فقه الفرائض، وقد قلت لكم في أول الدورة أن فقه الفرائض يشكل 80% من هذا العلم، 80%، وأن حساب الفرائض حساب سهل ويسير، ولكنه يحتاج إلى مراس وتكرار. الحساب هو تأصيل وتصحيح، اترك بعض المسائل اللي شوي يعني صعبة، يعني مثل المناسخات من أسهل ما يكون المناسخات إذا عرفت الجادة. الصعوبة في المناسخات وفي كثير من مسائل الحساب أننا نطلب الاختصار، حتى الفقهاء عندهم هذا، فتأتي المنافق الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني بقية الأول فيرث، هذا اختصار يفترض أن لا يدرس هذا، يفترض أن تعرف الجادة الطريقة الجادة وهي الطريقة الثالثة يسمونها الطريقة الثالثة، فإذا أتقنت الثالثة أمكنك اختصار المسائل وأمكنك اختصار أصحاب الفروض، المختصرات تأتي بعد. أما إذا درست المختصر ثم انتقلت إلى المختصر الذي أصعب منه ثم انتقلت إلى الجادة تصير الجادة صعبة. ولذا من درس الحساب بغير الاختصارات سهل عليه جدا، وكثير من الطلاب يأتي يقول ما رأيك بكتاب فلان الذي ابتكر طرقا جديدة فيه، نقول أنعم وأكرم بفلان وهو كتاب رائع مفيد ولكنه لن يخرجك فرضي. لا بد أن تقرأ هذه بحيث أنك إذا رجعت إلى المغني أو رجعت إلى كتب أهل العلم أن تفهم هذه اللغة الذي تتكلمون بها ويتكلمون بها. أي حاسب يستطيع إذا كان عندك الفقه أن تقول أعطي هذا السدس وأعطي هذا كذا وأشرك هؤلاء في كذا، وأعطها أي محاسب يحسبها لك يستطيع، لكن الفرضي هو الذي يتقن الفقه مع الحساب. الفرضي هو الذي يجمع بين الفقه والحساب. تجد حاسب ليس بفقيه وتجد فقيه ليس بحاسب ولا تلازم بينهما. ممكن تأتي إلى فقيه يفتيك لأنه عالم بالكتاب والسنة يقول هذا يرث وهذا لا يرث وهذا يحجب وهذا كذا، احسبها يا شيخ، والله اعتذر ما استطيع احسبها. لا يلزم، قد يعرف الحق لكن يا. وتأتي إلى شخص يمكن غير مسلم تقول له أعطي هذا ربع وهذا كذا وهذا كذا وهكذا، واقسم الباب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويفهم بس ماذا تريد يذهب ويعطيك إياها بحساب دقيق من دون الأمور سهلة. غدا بإذن الله نبدأ في الحساب، ونحتاج يعني لأنه ما عندنا صبورة نحتاج إلى دفاتر وأقلام وكثرة أمثلة. ها والله عندهم، لكن يعني لا بأس إذا وصلنا مناسخات إن شاء الله نجيب الصبور. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.